كالكحل في الأحجار. فهكذا الصغار والكبار في سبار مبتئدين بالذي كالكحل في الأحجار.
يغتنمون فرصة
طيبة المدى.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أستهلها بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. طيران العدوان السعودي ينفذ عدة اعتداءات على صنعاء والحديدة غربي اليمن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، وقال إن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وأكد سماحة القائد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد السيد علي الخامنئي شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع. وأشار سماحة السيد القائد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي مع إيران يتعرض اليوم لضغوط مختلفة، مؤكدا أنه لا يمكن توقع بديل عنه في حال انهياره. وقال جوزيب بوريل إن العمل للحفاظ على الاتفاق ليس ضروريا فحسب بل عاجلا أيضا، لأن المجتمع الدولي وإيران استغرق 12 عاما لتنحية خلافاتهما، مضيفا أن الاتفاق ليس مجرد نجاح رمزي فقد أوفى الاتفاق بوعوده. وأكدت الوكالة الذرية في تقرير أن إيران امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاق مدة 14 شهرا رغم انسحاب أمريكا منه. أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار جديد استهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في صلاح الدين دون إصابات تذكر. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تدمير 61 وكرا و24 كهفا في جبال قرجوغ بشمال العراق خلال 10 أيام. نفذ طيران تحالف العدوان السعودي اعتداء على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر يمنية إن الطيران الحربي للعدوان أغار عدة مرات على منطقة الحفا في صنعاء ومطار العاصمة اليمنية الدولي وسط تحليق جوي مكثف، كذلك تعرض طيران التحالف السعودي عدة دفعات لمنطقة جربان في مديرية السنحان وميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وتحاول السعودية من خلال هذه الاعتداءات الانتقام من اليمن بعد الخسائر التي منيت بها على أيدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تضرب في العمق السعودي وتنزل أنواع الخسائر بمرتزقة العدوان. تظاهر ألف الصهاينة خارج مقر إقامة رئيس وزراء الكيان في القدس مطالبين بتنحيه، وذلك قبل 3 أيام من رابع انتخابات عامة خلال عامين. وصار المحتجون في شوارع أغلقتها الشرطة أمام حركة المرور وهم يقرعون الطبول ويطلقون أبواق السيارات ويرددون هتافات تطالب بتنحية نتنياهو. وكان الحشد أكبر من احتجاجات أخرى سابقة مناهضة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 20,000. وزاد الضغط أخيرا على نتنياهو الذي يخضع لمحاكمة بتهم الفساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا، وهو يواجه تهما بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة. حول التظاهرات التي تشهدها الأراضي المحتلة ضد نتنياهو نتابع التقرير التالي.
رغم أن الانتخابات العامة باتت على أبواب كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن التظاهرات ضد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ازدادت حدتها. فللأسبوع 39 تستمر التظاهرات تحت شعار لا تنتخب فاسدا مرتشيا فاشلا، رغم القمع الأمني للتجمعات التي تركزت في أكثر من مكان.
مدامت المظاهرات مستمرة ومنتظمة وعم تمشي بتاخد زخمها، فلا يمكن إلا أن تترك آثارها في الميدان.
فمنذ أكثر من 8 أشهر يتظاهر ألوف الإسرائيليين أسبوعيا وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع للمطالبة باستقالة نتنياهو بسبب تورطه بقضايا الفساد والرشا وزيادة نسب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وإغلاق مئات الشركات الصغرى والكبرى والتخبط باتخاذ القرارات على المستويين العسكري والسياسي. التظاهرات الاحتجاجية تتركز في أكثر من مكان، خصوصا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة وفي المدن الرئاسية داخل الكيان.
لا يجب أن نستهين بالملفات المقدمة ضد رئيس الحكومة نتنياهو، هي ملفات فساد آخرة المطاف، يعني فساد ضد رئيس حكومة، وهذا لا يمكن القبول به. هناك مجموعة من الإسرائيليين التي تعتبر أن ملف فساد في أعلى سلطة الهرم الإسرائيلي أن تكون منسوبة له، هذا شيء خطير جدا.
حركة الأعلام السوداء التي وقفت منذ البداية وراء هذه الاحتجاجات رفضت منح نتنياهو أي فرصة، وطالبت الجماهير المحتشدة ضده بتذكيره بإخفاقاته وفساده وبالانقسامات الحزبية والائتلافية التي مزقت الكيان في عهده في سبيل مصالحه الشخصية، رافضة حتى مشاركته في الانتخابات على رأس حزب الليكود المنقسم على نفسه.
وصف رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني مجلس التعاون بأنه مجرد بوق إعلامي لا تتعدى فوائده إصدار بيانات. وقال آل ثاني في تغريدات على تويتر إن هذه البيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجبا أو تأييدا لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا. وأضاف حمد بن جاسم أن البيانات تأتي لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها، مؤكدا أن وضع المجلس الحالي لا يصبو لطموحات شعوب دوله. قال الجيش التركي إنه قصف مدينة تل رفعت بشمال سوريا ردا على قصف استهدف ولاية كليس جنوبية تركيا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. طيران العدوان السعودي ينفذ عدة اعتداءات على صنعاء والحديدة غربي اليمن. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. لبنان بين التحديات والحلول، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لبنان بين التحديات والحلول سيكون محور النقاش، حياكم الله. شهدت بلدة بريتال اللبنانية التي تقع طبعا في محافظة البقاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين فيها. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن العملية تزامنت مع تحليق مروحي مكثف للجيش أدى إلى توقيف 5 من المطلوبين وإصابة عدد من المطلوبين الآخرين بجراح خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش اللبناني وتم نقل جميع الجرحى إلى مشافي المنطقة. عزز الجيش من وجوده في تلك المنطقة ويعمل على تسيير دوريات مؤللة. اليوم نرى مساعي حثيثة لتسهيل ولادة الحكومة اللبنانية، لكن العقبات أمام خروجها إلى النور حاضرة وبقوة خلال الأسابيع الماضية، وعد الجميع خلالها بتشكيل هذه الحكومة. في هذه الأثناء يعلق اللبنانيون آمالهم على لقاء يجريه رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون الاثنين المقبل في محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة. هذا اللقاء سيحمل أجوبة أساسية تتعلق بالوصول إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت حسب ما يؤكد الحريري. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قال اتفاقنا أن الاثنين نجتمع في لقاء ثاني حتى نستطيع أن نخرج بشيء واضح للشعب اللبناني وكحكومة، في لقاء الاثنين ستكون بعض الأجوبة الأساسية وكيف نحن نصل لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. مساء أمس أطلع علينا الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله ليتحدث في هذه الأمسية، وقال أن الحزب سيدعم حكومة اختصاصيين إذا تم الاتفاق عليها بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف خلال الاجتماع الاثنين المقبل، لكنه نصح الحريري بتشكيل حكومة تكنو سياسية. وقال السيد نصر الله قال يجب القوى الأساسية أو السياسية أن تتحمل المسؤولية معك لتشكل حكومة سياسية، حكومة تكنو سياسية، وإذا فيك ما تسمح لحدا يهرب من المسؤولية، ما حدا يوقف على التل ويقول أنا مالي خص، اللي بيوقف ويقول مالي خص يوقف على التل وهو كان له خص على مدى السنوات، يجب أن يحاكم حينما يهرب من المسؤولية ويتهرب منها حتى يرى العالم كل العالم وكيف أنه يحمل هموم هذه الأمة. في معرض حديثي حول الأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد أشار السيد نصر الله لأن الولايات المتحدة ترفض مساعدة لبنان إلا في حال خضوعه للإرادة الأمريكية الإسرائيلية. تحدث عن أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدات بل قروض ويفرض شروطا على لبنان، وأن هناك معلومات تؤكد وتفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية. سنحاول التوقف عند أبرز هذه النقاط التي تفضل بها سماحة السيد حسن نصر الله، ما قاله السيد ميشيل عون وما صرح به السيد سعد الحريري، بالإضافة إلى أجواء الشارع اللبناني. إذا لبنان بين التحديات والحلول سيكون محور نقاش في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المساهمات والمشاركات الصوتية للأخت مريم دولابي من لبنان نستمع إليها في بداية هذا اللقاء.
بدي أقول له لسماحة السيد حسن نصر الله ذكرنا بمجمع سيد الشهداء وذكرنا بمصيرات العاشورائية لما كنا نحمي الرايات السوداء والكوفية الخضراء وعلى جبينا وزندنا عصبة العباس ومولاتنا زينب وذكرنا لما كنا نردد وراك هيهات منا الذلة ولبيك يا مهدي ونقول له يا أبا صالح نحن جينا. باختصار يمكن فهمت علي شو قصدي انه ما راح نخزلك ولا نخزل كربلاء الحسين وهي هات منا الذلة لو جوعونا لو قطع عنا كل شيء لو قالوا على السجاد بيمشونا وكنوز الدنيا ملكونا سلاحنا إلنا لحد ما ننتصر ويجي يوم تحت التراب كفن قرام يدفنونا لبيك يا نصر الله ناصرينك يا بطل الأمة الإسلامية ويا سيد المقاومة دمنا إلك دمنا إلك دمنا إلك نحن معك كلنا معك. مريم دولابي الناشطة السياسية والثائرة الجنوبية جنوب لبنان تحياتنا إلك الله يحميك نحن معك معك.
شكرا للأخت مريم دولابي من لبنان على المشاعر الطيبة تجاه سماحة السيد حسن نصر الله وكذلك الوقوف إلى جانب الحق. حقيقة مسألة ليست بالسهل أن يكون هناك وقوف إلى جانب الحق، هناك بالتأكيد أثمان تدفع في هذا الطريق. الأخت فاطمة من العراق نستمع إليها.
الله يحفظ السيد حسن سيد المقاومة الشعب المقاومة الله يحفظ لبنان فاطمة من العراق. تحياتي لإذاعة طهران قسم العربي الإذاعة العظيمة عظيمة جدا جدا.
شكر جزيل للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه إذاعة طهران. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. ما من شك بأن لبنان يعيش حاليا ظروفا صعبة اقتصادية وسياسية، وهي تحديات يمكن تجاوزها إذا خلصت النوايا لدى الأحزاب والطوائف اللبنانية وتغليب المصلحة العليا للبلد. أما إذا ظلت بعض القوى في لبنان تمضي خلف الإملاءات الأجنبية وخاصة الأمريكية منها والأوروبية وإلى جانب تدخلات أذيال الاستكبار السعودية والإمارات وغيرها من دويلات عرب الخليج الفارسي، فإن المعاناة لأهلنا في لبنان ربما قد تزداد سوءا. أما المقاومة اللبنانية فهي أقوى من كل المؤامرات الخارجية والداخلية، وهي ماضية نحو الانتصار على الأعداء بحول الله وقوته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة وعلى كل كلمات الإطراء التي وصلتنا منه، حياك الله بياك دائما. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما، نعم، عبر أثير إذاعة طهران نتواصل لنتحدث في هذه الأمسية في هذا اللقاء من ألو طهران عن لبنان التي هي ما بين التحديات والحلول المطروحة، كما تفضل سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته وكما يرى الكثير من العارفين بالشأن اللبناني من المتطلعين إلى غد أفضل للبنان من أن لا تكون الحلول أولا ترقيعية أو مؤقتة، بل أن تكون حلولا دائمية تخرج بصياغة حكومة ترضي جميع الأطراف دون أن تكون لصالح جهة دون أخرى، طبعا هذا بالإضافة إلى أن تكون ممثلة للشعب وبعيدة عن الإملاءات وكذلك ما يريده أعداء الأمة. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. أن هناك أيضا محلية إقليمية صهيونية تلعب في الساحة اللبنانية ضد حزب الله وذلك للضغط على دمشق ودول محور المقاومة. شكرا لك أخي أحمد.
شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. حقيقة هناك حديث يطول حول كيفية التعامل مع هذا الوضع. لا بأس هنا نقرأ الأختم علي من البحرين التي كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، حياك الله وبياك. هناك جماعة فعلا تدفع بالأمور إلى الأسوأ في لبنان، لكن أيضا هناك عوامل، وهذه الجماعة تدفع بهذا الوضع لوضع أسوأ عن طريقها، رئيس مصرف لبنان من جهة والمحرك الرئيس والدافع لهذه العوامل ومتهم فمنعه لدخول الدولارات البلاد، بل ومنعها من الدخول إلى لبنان لتحريك الوضع الاقتصادي، يعد جريمة ورفعها يعرف صرف أو منعها رفع سعر صرف الدولار عبر المصارف التي تصل عبر مصرفه وإشرافه، جريمة سكوت سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، رفضه جميع الاقتراحات والمرشحين ليحقق أمل أمريكا ورغبتها، هذه جريمة الدفع للجماعات الموالية لفريقي للخروج ومنع السير والإيذاء والبطش، جريمة يعني الوضع الكلي لا يتحرك لوحده، هناك مجاميع تحركه وأشخاص تتحكم فيه، أولئك يجب أن يسقطوا ويحاسبوا من قبل الحكومة اللبنانية لأنهم مجرمون. يجب الوعي والوعي والانتباه جدا لهذه الأمور. رئيس المكلف لم يشكل حكومة في 4 أشهر، عليه أن يرحل أو يختار غيره، ليس له ميول خارجية، لا يجب التلاعب أبدا لا بالوقت ولا بالأموال ولا بالتلويح بالقوة بل بالمحاسبة القانونية، كل حسب دوره. يستطيع اللبنانيون تشكيل الحكومة بالتخلي عن الأهواء والتوحد حول القيادة الموجودة الآن. أقول جميع اللبنانيين لأن المسائل كلها ترتبط باقتصادهم جميعا وبأمتهم جميعا ومعيشتهم ومستقبلهم، كلها أمور مترابطة حتما. إذا يجب ترك الجماعات أو إذا يجب ترك الجماعات المتميزة والفاعلة في دفع الوضع للأسوأ ومحاسبتها، وترك الشعب والحكومة الحالية أن يختاروا من يريدون لتشكيل حكومتهم. ومن الأسف أن يصل حال اللبنانيين لهذا السوء. وكذلك تقول انظروا كيف تمت خصخصة الوزارات وكيف تتنصل عن المواطنين البحرانيين. طبعا هذه هي بلادي، الخصخصة للتخلص من مسؤولية حقوق المواطنين، حكومة المكر والدهاء للأسف لهذه المداخلة. شكرا جزيلا. الهم اللبناني كالهم اليماني والعراقي والسوري وكذلك اللبناني والإيراني، لا فرق، كلنا في سفينة واحدة. وألف شكر وتحية ترسل إلينا فيديو طبعا الأختم علي إلى البحرين، نتقدم لها بالشكر الجزيل، مشاعر طيبة تجاه أهلنا في لبنان، وكذلك نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة في لبنان واليمن وسوريا والعراق وباقي بلدان الأمة والبحرين كذلك، باقي بلدان الأمة العربية والإسلامية، هموم لها أول وليس لها آخر. أم حسن من القطيف أيضا تتفاعل مع لقائنا هذا في الطهران وتكتب تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران. وبعد حياك الله أختي الفاضلة أم حسن وأهلا بك معنا. لبنان ومنذ انتصار المقاومة الإسلامية في العام 2000 ودحرها للصهاينة من أرضها وإفشالها لخططهم للسيطرة على هذا البلد وجعله يدور في فلكهم وينفذ أجنداتهم وتمريغ أنوفهم وكسر غطرستهم، أصبح هذا البلد هدفا للصهاينة المجرمين ومن يدعمهم ويلف لفهم، فهم لا يريدون منه أن يكون بلدا مستقرا آمنا، فيحركون أدواتهم ليشعلوا الفتن والبلابل فيه سعيا لإضعافه وجره لما يريدون، لكن إن شاء الله لا يصلوا إلى مرادهم بفضل صمود المقاومة وشعب المقاومة وحكمتهم. ودائما نقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، حفظ الله لبنان وجميع محور المقاومة من شر الأعداء. وشكرا لكم أم حسن من القطيف، شكرا جزيلا للأخت أم حسن. إلى العراق نذهب، معنا الحاج العزيز حاج عدنان. السلام عليكم حاج، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد. اولا يا استاذ احمد، لبنان تختلف عن كل دولنا العربيه والاسلاميه، لانها هي بيها فسيفسات، بيها المسيحي وبيها الارمني وبيها المسلم وبيها الشيعي. السيد حسن نصر الله وهو انتهز هذه الفرصه العظيمه وهو كل الم طبعا، لانه ما يدور في لبنان مصيبه، 3 أشهر حكومه ما تتشكل يعني على مزاجات رؤساء وزراء سابقين فاشلين في لبنان، يستلم منهم سعد الحريري الأوامر ويذهب للسعودية ويذهب للأمارات، وهذه كلها خطأ في خطأ في خطر. وانتهز السيد حسن نصر أمس هذه المناسبة العزيزة وهي يوم الجريح لولادة الإمام العباس عليه السلام، وفي هذا الشهر الكريم وتتحدث ووضع النقاط على الحروف. المقاومة أخي لن تدخل بتفاصيل السياسة اللبنانية، ولكنها لديها أعداء هم إسرائيل وأمريكا فقط، ما عدا عداوة الأحزاب الموجودة في لبنان. اثنين، البارحة من دخل وكل شيء يقدر يعمل، لأن المقاومة قوية في لبنان، هم يدرون بها، هي طبلة إسرائيل من جنوب لبنان. ولكن البارحة وضح لهم أن دول المخربين مرتبطين بأجندة خارجية وبأموال خارجية، وهمهم وغمهم تدمير الاقتصاد اللبناني، البلد اللبناني، وهم مشخصين. لأن أنا من متابعاتي الطويلة طبعا للمقاومة في لبنان، في يمن، في أي مكان، أقدر أقول لك عملهم العسكري لديهم عمل استخباراتي أقوى من العمل العسكري في لبنان. يعرفون هؤلاء فردا فردا، ولكنهم أعطاهم المجال. الخطاب البارحة كان انذار أنه أنتم الآن دمرون لبنان، دمرون شعب لبنان. وقال السعد الحريري بالضبط، يعني وراء لقاء بالرئيس عون، قال له أنت المفروض مو حكومة ديمقراط، الآن أكو أحزاب بلبنان، والأحزاب نافذة وقوية، يجب أن تكون حكومة سياسية حتى الكل تستلم المسؤولية وتتحملها. فإن شاء الله يعني البارحة الخطاب هو وضح كل شيء، وإحنا نتأمل يوم الاثنين إن شاء الله يصير لقاء بين سعد الحريري والرئيس هذا البطل عون، مش العون، واستلموا الرسالة إن شاء الله، وتنتهي إن شاء الله، ارجع لبنان مثل ما كان.
نتمنى
والمقاومة قوية قوية قوية.
بارك الله بك، شكرا جزيلا حاجاتنا من العراق على هذه المسامة، المشاعر الطيبة، وكذلك التفاعل دائما مع لقاءاتنا. حقيقة اليوم هناك رؤية ونظرة ثاقبة للأمور لمسها المتابع لخطاب السيد حسن نصر الله، وخطاباته السابقة أيضا التي كانت توحي بأن الأمور يمكن أن تصل إلى انفلات أمني كبير، إلى ما لا يحمد عقباه، إلى تدمير الاقتصاد، إلى وضع أمور بيد الآخرين ليتفردوا كما يريدون إذا لم ينتبه الجميع لهذه المؤامرة. وبالأمس في خطابه أيضا سماحة السيد حسن نصر الله أيضا أشار إلى هذه النقاط ووضع النقاط على الحروف، طبعا بالإضافة إلى توضيحه للكثير من المسائل المتعلقة بما يدور الحديث عنه ضد حزب الله، ضد أبناء وكذلك حاضنة المقاومة في لبنان، والأدوار التي يلعبها اليوم أعداء لبنان، أعداء محور المقاومة، أعداء الأمة العربية والإسلامية من خلال ما فعلوه خلال الفترة الماضية. ما يجري اليوم هي حرب اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة إذا لم ينتبه لها من قبل السياسيين، المواطنين، الأحزاب، الكل، فإن العواقب ستكون وخيمة بالتأكيد على الجميع. لذلك الحكمة وتغليب الحكمة من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة اليوم في قضية تشكيل الحكومة، في قضية إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي، التعامل مع انهيار العملة ووصولها إلى أدنى مستوى لها في لبنان، الليرة اللبنانية، طبعا هذا بالإضافة إلى الملفات الشائكة الحزبية السياسية وكذلك الأمنية في داخل لبنان. ما حدث اليوم كما نوهنا في محافظة البقاع، في بلدة بريتال، والاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، كل هذه الأمور تعني أن لبنان سيفتح على جميع السيناريوهات إذا لم تكن هناك حكمة أو تغليب الحكمة. أحمد الفارس معنا من سوريا. السلام عليكم أخي أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي أحمد، حياكم الله، تفضل.
الله وفاتك أستاذ أحمد،
أهلا
وضيف أفضل مستمعينك اليوم،
حياكم الله، تفضل.
سمحني بالمداخلة. طبعا الوضع بلبنان ليس جيد، طبعا التحزبات، الطوائف المعينة من أيام اتفاقية طائف الوقت الحالي شهدت المناصب كما يقول، أو استلام المناصب من رئاسة الجمهورية لرئيس مجلس النواب لرئيس الوزراء، طبعا تتبع لتقسيم معين طائفي تحزبي معين. طبعا اوضاع الشارع لبنان الفتره الماضيه من خلال سرقه الاموال من البنوك، فقدان العمله في لبنان، ارتفاع سعر الصرف الجنوني، هذا ما صعب من عمليه تشكيل حكومه. طبعا بسبب الوضع الخارجي من تدخل الدول العربيه، دول اقليميه، دول عالميه، وعلى الصعيد الداخلي ذكرنا سابقا الطوائف والاحزاب الموجوده في لبنان اللي كلها بتسعى للحصول على مقاعد اكثر او عدد اكبر من المقاعد، كان في البرلمان او كان في الوزارات. طبعا فينا نقول انه الوضع اللبناني ليس وضع داخلي بحت، بل هو وضع تحت يعني كما يقال يخضع للضغوطات الخارجية والداخلية الاقتصادية والسياسية والدينية التي تصعب من عملية تشكيل الحكومة، مما يؤخر من عملية تشكيل هذه الحكومة وانتخاب الوزراء. تارة يقولون انتخاب حكومي ديمقراطي، تارة يقول انتخاب المقاعد تبعا للتوزع الطائفي في لبنان. ان شاء الله الايام القادمه تشهد توافقات سياسيه بين الاطراف المعنيه بالمنطقه وبلبنان، وان شاء الله تشكيل حكومه
ان شاء الله
يتم عن قريب ان شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا اخ احمد فارس من سوريا على هذه المشاركه معك. بارك الله فيك. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نعم، نتحدث عن لبنان ولا زلنا نتوقف عند هذا البلد للحديث أكثر وللإيضاح أكثر حول ما يجري في لبنان. ينضم إلينا الخبير في شؤون غرب آسيا دكتور حكم أمهز. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور. نتحدث في هذا اللقاء عن لبنان، ما بين التحديات التي تواجهها والحلول المطروحة. اليوم بلدة بريتال اللبنانية في البقاع شهدت اشتباكات عنيفة، هناك الأسلحة الرشاشة، وطبعا خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين. بالأمس سماحة السيد حسن نصر الله توقف ليضيء على أكثر من نقطة ربما تهدد مستقبل لبنان والواقع في لبنان إلى لم يتم تداركها بسرعة. تفضل.
أحمد، وقدم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله بك.
دعنا نفصل أمرين فيما يتعلق بموضوع بلدة بريتال. هذه عملية أمنية تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة مطلوبين، وبالتالي بطبيعة الحال عندما يكون هناك مطلوبون فإنه تجري بعض الاشتباكات بعض الأوقات ما بين القوى الأمنية والمطلوبين، وبالتالي بعض الأوقات قد يؤدي ذلك إلى سقوط جرحى أو سقوط أرواح، أيضا خسائر في الأرواح أو غيرها، ولكن بعض الأوقات أيضا لا يحصل ذلك. المهم أنه في المجمل أن هذه القضية مختلفة تماما وليس لها علاقة بما يجري على الواقع في الأرض
ممتاز.
اللبنانية بشأن الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها. بطبيعة الحال ربما في بعض الأوقات قد يكون هناك يعني مناوشات ما بين قوى الأمن مثلا والمتظاهرين على الأرض، هذا ممكن، هذا مرتبط بالأزمة الاقتصادية. ولكن أشرت جنابك إلى موضوع الحلول، أنه كيف يمكن أن يكون هناك حلول للأزمة اللبنانية. دعني أقول لك أمرا أستاذ أحمد، وأعتقد أنه ليس خافيا على أحد، هو أن الوضع اللبناني بشكل عام ليس جديدا وقديما، هو معقد جدا، وقلة يعني من يدعون أنهم يفهمون الوضع اللبناني باستثناء الذين يعيشون في لبنان ويفهمون يعني زوايا اللعبة بشكل دقيق. فلبنان تتنازعه الكثير من الأطراف، وبالتالي فيه 18 طائفة، وهناك أحزاب سياسية وغير سياسية، كل حزب يوالي جهة خارجية، وبالتالي هذه الجهات الخارجية بطبيعتها تتنازع مشاريعها فيما بينها على الساحة اللبنانية، سواء كان على المستوى السياسي أو غير السياسي. الآن ما يجري هو هذا، الآن هناك حكومة يجب أن تشكل. هذه الحكومة يعني يفرض الأفرقاء الخارجيين على حلفائهم أو أتباعهم الداخليين شروطا معينة. على سبيل المثال الآن مطلوب من رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الحريري من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل الحكومة فيها ممثلين عن حزب الله
صحيح.
وبالتالي حزب الله شريحة كبيرة لبنانية ممثلة في مجلس النواب والحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن تغييبها، ولديها يعني واقع على الأرض كبير جدا، وهي مكون من مكونات الشعب اللبناني، فكيف يمكن تغييب هذه الشريحة الكبيرة والمكون الكبير عن الحكومة اللبنانية؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذه الجهات الخارجية، وتحديدا أتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، أنها لا تهتم لجوع الشعب اللبناني، لا تهتم لأزمته الاقتصادية وتدهور عملته، لا تهتم لواقعه الصحي المزري الذي يعانيه نتيجة جائحة كورونا، لا تهتم لأي شيء. يعني المهم لديها هو أن تنفذ أجندتها السياسية على الساحة اللبنانية مهما كلف ذلك من ثمن. وللأسف الشديد أن الرئيس الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة في هذه الأجواء، لأنه بطبيعة الحال هو مرتبط بهذه الجهات، ولا يتجرأ على يعني تشكيل الحكومة إن لم يحصل على ضوء أخضر من هذه الجهات. فلذلك يعني نقلت بعض التقارير قبل أيام قليلة أن محمد بن سلمان يعني أبلغه رسالة بأنه لن يلتقيه مطلقا ولن يرضى عليه بهذا المعنى، يعني طالما هو لم ينفذ الأجندة التي يريدها، ويطلب منه أيضا بطبيعة الحال أن يواجه حزب الله. وبطبيعة الحال نحن نعرف أن يعني إسرائيل عجز عن مواجهة حزب الله، والقوى يعني حرب كونية شنت على حزب الله في العام 2006 وهزمت هذه الحرب وانتصر حزب الله، فكيف يطلب من هذا الرجل في إمكانياته إذا صح التعبير المتواضع أن يواجه؟ إذن الموضوع هنا هذا يعني جزء من المشكلة الكبيرة. أضف إلى هذه المشكلة أن هناك مشكلة نظام في البلد، هناك مشكلة فساد مستشري ومتجذر في هذا البلد، هناك مشكلة يعني قضاء أيضا في هذا البلد، مشكلة قضاء واستقلالية قضاء، مشكلة مؤسسات، مشاكل متراكمة منذ يعني عقود متراكمة في الدولة. يعني هذا الدين الذي تعاني منه ويرزح منه تحته لبنان، والذي يعني فاق عن 100 مليار دولار في بلد ليس لديه يعني ثروات طبيعية وليس لديه مصانع وليس لديه من إمكانيات يعني يمكن أن يعتمد عليها باستثناء يعني موضوع السياحة والترانزيت والتجارة وما إلى ذلك. هذا البلد عليه هذا المبلغ الضخم في بلد مثلا مجموعه حوالي تقريبا ليس هناك من إحصاءات رسمية بها، على الأقل هناك حوالي 5 ملايين لبناني. طيب أضف إليهم أيضا أزمة كبيرة، هناك نحو تقريبا 2 مليون لاجئ سوري، أضف إليهم أيضا حوالي 500,000 وأكثر من 500,000 يعني لاجئ فلسطيني، أضف إليهم أيضا هناك شيء في لبنان يسمى بالعمالة الأجنبية، يعني الكثير من العوائل اللبنانية تستخدم عاملات وعاملون في المنازل من بنغلاديش ومن أثيوبيا ومن الفلبين وغيرها من هذه الدول. إذن هناك أزمات كثيرة جدا تساهم في هذه الأزمة الكبيرة. فلذلك من يقول أن حلها سهلا يعني يكون مخطئ يعني مخطئ كثيرا جدا.
طيب دكتور، حقيقة أنا أشكرك لأنك وضحت الصورة للكثير ممن ربما غير مطلع على أحوال لبنان، يعتقد أن هناك أزمة واحدة اسمها تشكيل الحكومة، وإذا ما تشكلت سينتهي كل شيء. هي بالتأكيد واحدة، هي قطرة في بحر المشاكل التي تعاني منها، كما تفضلتم من الدين الخارجي، كما تفضلتم من التدخلات الخارجية ووجود أصابع تريد الضغط على هذا الطرف لصالحها، وكذلك تحاول الانتقاص من الطرف الآخر وهكذا. في ظل هذا المشهد، في ظل كل هذه التحديات مجتمعة الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها، في الحلول لابد هنا لنا أن نتوقف. كيف ترى الحل في لبنان بالمجمل؟
شوف، الحل في لبنان بتقديري أنه لابد من إعادة صياغة النظام اللبناني بشكل يعني أصح. الأمر الآخر هو يعني الوصول إلى مرحلة بإعادة أيضا هيكلة القضاء وتنظيمه بحيث أنه يكون مستقلا، وأن يكون القضاة الذين يأتون إلى السلك يكون نزيهين، بحيث أنهم إذا يعني أمسكوا بقضية يعني يحاولون حلها. الأمر الثالث هو بتوجه اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أن هناك مشكلة، وبطبيعة الحال محاولة اجتثاث الفساد. بطبيعة الحال أننا نحن نتحدث عن نوع من المستحيلات تقريبا، ولكن بطبيعة الحال هذه أمور للحال نتحدث عنها. أيضا لابد أن نقول أن هناك نقاط أخرى هي تتعلق بموضوع الاقتصادي وحلحلة الموضوع الاقتصادي. أن هناك مشكلة لدى فريق اللبناني بأنه يخاف من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول المثل لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربك تنزل، يعني أنه غير مسموح للبنان أن يتوجه شرقا بحيث أنه يتجه نحو الصين ونحو روسيا ونحو إيران ونحو العراق ونحو فنزويلا وغيرها من هذه الدول لفتح أبواب التجارة وتسهيل أمور التجارة. على سبيل المثال أعطيك مثلا وهذا طرحه السيد حسن نصر الله، هناك أزمة وقود في لبنان. طيب هناك حل يقول أنه حزب الله مستعد لأن يسهل عملية إدخال المشتقات النفطية على اختلافها إلى لبنان بالليرة اللبنانية بالعملة المحلية يعني. ولكن للأسف الشديد الفريق المحسوب على الولايات المتحدة الأمريكية يخاف من هذه العملية، وبالتالي يترك البلد في هذه الحالة. أيضا موضوع الكهرباء، طيب موضوع الكهرباء هناك تقنين قاسي جدا في الكهرباء، وبالرغم من ذلك هناك عروض جاءت من الصين ومن روسيا ومن إيران بأنه يمكن أن يعني تنشأ معامل كهربائية قادرة على إعطاء الكهرباء 24/24 يعني على الدوام وبطريقة البي أو تي وبتسهيلات كثيرة جدا، لكن الفريق الذي يخاف من الولايات المتحدة الأمريكية يرفض ذلك. هناك عروض في الأسلحة، هناك عروض في البنى التحتية، ولكن هذا الفريق يخاف. في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هؤلاء، وفي الوقت ذاته لا تقدم هي البديل. يعني أنا أضرب لك مثلا أيضا، وهذا ما حصل في العراق وهذا معروف، عندما توجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وعقد اتفاقية مع الصين، مباشرة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وعملت على إقالته وعملت على يعني حرضت الشارع عليه وإلى آخره. طيب لماذا لا يحق له للعراق أن يكون حرا سيدا مستقلا وأن يتخذ قراراته بما يتناسب مع مصلحته ومصلحة شعبه؟ هذا دايما يعني حتى الآن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سواء السعودية أو الإمارات أو غيرها من هذه البلدان لا يتجرؤون أن يتوجهوا نحو روسيا أو نحو الصين عقد اتفاقيات لمصلحة شعوبهم على مختلف المستويات. إذا هذه الإشكالية، هنا إشكاليات كثيرة في الداخل اللبناني تمنع من أن يعني كأن هناك حبلا له أكثر من طرف، كل واحد يشد بهذا الحبل، وبالتالي تبقى الأمور في محلها دون أن تحقق أي إنجاز. هذه الإشكالية اللبنانية كبيرة جدا، نحتاج إلى قرارات على المستوى الداخلي في لبنان، قرارات جريئة تضع مصلحة الشعب ومصلحة لبنان في المقدمة مهما كلف الثمن. وبالتالي إذا اتحد اللبنانيون فيما بينهم، يعني لا أعتقد أن أحدا في العالم يستطيع أن يجبرهم على ما يريد،
أكيد.
ولكن أكيد. هذا نعود ونقول أنه شبه مستحيل.
شكرا جزيلا، كل الخير للبنان نتمناه حقيقة، و في ظل هذه الأجواء الصعبة التي يعيشها أهلنا في لبنان كما تفضلتم، قضية الكهرباء، تقنين الكهرباء، المشاكل الاقتصادية والكثير من الأمور الأخرى صعبت الحياة على الشعب اللبناني والناس هناك، ورغم ذلك هناك أمل، يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل كما قال الشاعر العربي، تبقى فسحة الأمل هذه موجودة دائما من أجل الحديث عن مستقبل مشرق لأهلنا في لبنان الحبيب. الدكتور حكم أمازل، الخبير في شؤون غرب آسيا من طهران، شكرا جزيلا دكتور، وبارك الله بكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير سيد أحمد.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. حقيقة هذه الحزمة من التحديات، إن صح لنا التعبير أن نعبر عنها بحزمة التحديات، تواجهها لبنان شعبا وحكومة وقيادة وفصائل وإثنيات وعرقيات ومذاهب أديان مختلفة في هذا البلد هي واحدة من الأمور التي يتطرق إليها الإعلام ليتحدث عن أن هناك مشاكل في لبنان. قضية الحلول من النادر للأسف الشديد أن نستمع إلى حلول منطقية، إلى حلول قريبة إلى التطبيق على أرض الواقع. ربما التحديات الخارجية أكبر بكثير مما يتصوره البعض. أولا قضية التدخل الخارجي ووجود الأصابع الخارجية دائما في الشأن اللبناني من الأمور الواضحة وكذلك القديمة، وليست بالأمر الجديد الذي حدث لاحقا، لكن أن يتم الحديث من بعض الجهات، من بعض الأطراف، من بعض الأفراد أو المسؤولين عن أن الحل الوحيد هو بيد هذا البلد أو ذاك، الحل يبقى لبنانيا، الحد من التدخلات الخارجية ربما سيسهم أو يساهم بالأحرى في أن يكون هناك متنفس للشعب اللبناني، أن تكون هناك حياة كريمة للبنان، أن تكون هناك حلول حقيقية للبنان من هذا الكم الهائل من المشاكل التي نتحدث عنها اليوم، ليس فقط فيما يخص الشأن الاقتصادي، الأمني، السياسي وغيره من المشاكل التي يعانيها أهلنا في لبنان. الأخ أبو حزام من اليمن له منا كل الشكر والتقدير، كتب يقول مع إرساله لصورة لسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، ويقول: سلام ربي عليك يا علم الهدى، وسلام ربي عليك وعلى وعيك وحكمتك، وهذا ليس بغريب على حفيد من أحفاد الإمام الحسين عليه السلام، ليس بغريب، فهؤلاء هم أعلام الهدى من آل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، السابقون بالخيرات. وإذا لم نلتقيك يا سيدي أبا هادي فنسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة، والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ولذلك سيفشل أولئك القلة في لبنان، أولئك المرتهنين الخارج أمثال فلان وفلان، يذكر بعض الأسماء الشخصيات السياسية، لا أود الغوص في الأسماء حقيقة، ولو كان في هؤلاء الخون خير لشعب لبنان لما تآمروا، لما طعنوه في الظهر أثناء عدوان الصهاينة في تموز 2006 والتي انتصرت بفضل الله تعالى المقاومة اللبنانية وباعتراف الصهاينة. ولذلك فالسيد أبا هادي أعطاه الله الحكمة ليتعامل مع هذا التحدي الداخلي، ولن ينال الصهاينة والأمريكان عبر عملائهم من المقاومة اللبنانية الشجاعة والشريفة، وهنيئا لحزب الله بقائده الشجاع المجاهد البطل أسد الله أسد العرب السيد حسن نصر الله حفظ الله ونصره وأيده. أبو حزام من اليمن لك مني كل الشكر والتحية، أخي الكريم الفاضل، على المشاعر الطيبة لاتجاه السيد حسن نصر الله المقاومة في لبنان، اتجاه محور المقاومة الذي استطاع من خلال قادته الأعلام، وأنتم لديكم في اليمن أخي الفاضل أبو حزام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الرجل الذي استطاع أن يحقق كل هذه الإنجازات، أو استطاع أبناء اليمن أن يحققوا في زمن قيادته ووجوده هذه الانتصارات الجمة، سنحاول التوقف عندها في لقائنا في اليمن التصدي والتحدي لنتحدث عن انتصارات يمانية من جديد. لبنان بالرغم من كل ما عانته خلال السنوات الماضية لا زال أبناؤها يعتقدون بالأمل وكذلك مفعمين بالأمل في الأيام القادمة. الأزمة التي نعيشها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة. هذا الكلام قاله السيد حسن نصر الله مساء أمس، وأوضح أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان، ولفت إلى أن الأمثلة كثيرة في اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش للجماعة التكفيرية لتدمير الدول والجيوش لكي تصبح إسرائيل الكيان الصهيوني الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة، وهذا ما لن يكون ولن يكون بإذن الله تعالى، لم يكون لوجود الأبطال والأحرار، ولن يكون لوجود هؤلاء الأبطال والأحرار أيضا على الساحة، لبنان أو فلسطين، سوريا أو اليمن، العراق أو الجمهورية الإسلامية في إيران. حينما نتحدث عن محور المقاومة نتحدث عن وحدة واحدة، عن محور واحد، عن قلب نابض واحد في جسم واحد، جسم محور المقاومة والذي فيه عضو كبير وحساس ومهم. نتحدث هنا عن لبنان سيكون قويا وسينتصر على أعدائه إذا ما التزم هناك بالوحدة، الوحدة الحقيقية بين أبناء الشعب، حزب الله في لبنان، أبناء المقاومة، رجالات المقاومة في لبنان. حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والحرية الشخصية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، صدق الله العلي العظيم. يرغب الشباب بطبيعتهم إلى التمتع بالحرية في شؤونهم الخاصة، ويعتبرون ذلك شيئا مهما من أجل توكيد الذات، ومن أجل إظهار أنفسهم بأنهم قد بلغوا مبلغ الكبار. وطبيعة الإنسان أنه يرغب أن يعيش حرا من دون قيود ولا ضوابط ولا التزامات، وإنما يكون منطلقا وخصوصا في شؤونه الخاصة. وقد يكون هذا الشعور عند الشباب شعورا مفيدا وإيجابيا إذا كان يؤدي إلى الاعتماد على النفس. إن الشاب يريد أن يكون حرا في شؤونه الخاصة، أن يتمتع بحريته الشخصية، فإذا كان هذا يساعد على الاعتماد على النفس والثقة بالذات والقيام بواجباته كشاب ومسؤولياته كإنسان قد وصل إلى مرحلة الشباب والنضج والقدرة على تحمل المسؤولية، فهذا شيء إيجابي ومفيد. ولكن بعض الشباب يفهم الحرية الشخصية بأنه يعمل ما يريد ويتصرف كما يحلو له من دون ضوابط من دون قيود، وهذه الحرية المطلقة لا مكان لها لا في الإسلام ولا حتى في الأديان الأخرى. الحرية إنما تكون حرية موجهة، حرية مسؤولة. الإنسان يستطيع أن يكون حرا ولكن في دائرة الحلال، في دائرة المباح، ولا حرية في فعل الحرام. فلو أراد الشباب أن يفعل الموبقات والمحرمات ويقول مثلا هذه حرية شخصية، هذا لا يوافق عليه الإسلام، لأن هذا تجاوز عن مفهوم الحرية الحقيقية. الحرية إنما تكون في التصرفات والأفعال التي لا تتنافى مع تعاليم الدين، مع حدود الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كل إنسان، كل شاب، كل فتاة يعمل ما يحلو له، يتصرف كما يريد، فإن هذا يجعل المجتمع يعيش فوضى شاملة وكاملة، وهذا لا يقول به أي عاقل من العقلاء. نعم، الشباب بطبيعتهم يريدون أن يتصرفوا من غير قيود، خصوصا في بداية الشباب ومرحلة المراهقة، ولكن هذا ليس في صالحهم. ثم إن حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، عندما تتعدى حدود حرية الإنسان حدود الآخرين فهذا يعتبر اعتداء على حرية الآخرين. ونستطيع أن نرى بعض المظاهر، بعض العلامات التي تبرز لدى الجيل الشاب، التي يتصور بعض الشباب أنها نوع من الحرية، ومنها التمرد على قيم المجتمع، التمرد على تعاليم الدين، عدم سماع كلام الوالدين، القيام بتصرفات وأعمال لا تليق بعادات وتقاليد المجتمع، المشاكسة والمغامرة. هذه من الأمور، من الصفات والسلوكيات التي يقوم بها بعض الشباب. الآن نرى مثلا بعض الشباب يقومون بحفلات تفحيط، خصوصا وهذا شيء مؤسف، أن يكون في المناسبات الدينية، مناسبة دينية، مولد من مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين يجب أن نقتدي بهم ونسير على هداهم، نحول المناسبة إلى حفلة تفحيط ونقول والله هذه حرية، حرية شخصية. هذا خطأ، هذا لا يليق بمضامين هذه المناسبات الشريفة التي يجب أن نحييها بطريقة حضارية، بطريقة أن نستفيد من هذه الذكرى في استذكار منهج وفكر وثقافة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثم إن الحرية الشخصية لا تعني أن يتجاوز الإنسان عن الأعراف الصحيحة والعادات الحسنة. الآن بعنوان الحرية الشخصية نرى مثلا بعض الشباب يتأثرون بثقافة الموضات والصراعات الجديدة، فنرى في كل يوم هناك موضة جديدة، في كل يوم هناك تقليعة جديدة، في كل يوم هناك صرعة جديدة، وهذا نلاحظه سواء كان في اللباس، سواء كان في طريقة المشي، سواء كان في الحلقات. شوف كل يوم هناك صرعة في نوع الحلاقة، في نوع تصفيف الشعر، حلقة في نوع مثلا العباءة بالنسبة للفتيات، أيضا تلاحظ أشياء كثيرة. في يوم من الأيام يجيبوا لك عباءة مثلا مزخرفة ومزكرشة وفيها ألوان وأشكال ملفتة للنظر. الثقافة المادية الغربية دائما تريد أن تثور الرجل، وأيضا تريد أن تؤنث الذكر وتذكر الأنثى، يعني تجعل الذكر أنثى في لباسه، في شكله، في طريقة كلامه، والعكس صحيح أيضا. الثقافة الموضة، الصراعات، سلوكيات، طريقة اللباس، هذا إشارة إليها القرآن الكريم، يقول تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا يعني مغرورا، لا تمشي في الأرض بطريقة غرور، طريقة عجب. هذا الإنسان اللي يركب له مثلا شاب يركب له دراجة هوائية بطريقة ويرفع الدراجة ويمشي على إطار واحد، هذا نوع من الغرور. ممكن كم إنسان، كم شاب أصيب بعاقة، كم شاب مات بسبب هذا الغرور وهذا العجب. دائما الشاب في بداية شباب يشعر بالقوة، يشعر بالحيوية وأنه قوي، فيدفعه ذلك إلى الوقوع في أخطاء قاتلة. ولا تمشي في الأرض مرحا، المشي في الإسلام عندنا آداب للمشي، أن الإنسان يمشي على بسكينة ووقار واتزان، وأن يكون لباسه لباسا حسنا اللباس له آداب في الإسلام، أن لا يكون لباس شهرة يعني ينفر منه الناس، يقبحه الناس خصوصا للمرأة، أن لا يتشبه الرجل بالمرأة وأن لا تتشبه المرأة بالرجل، أن يكون اللباس نظيفا وجميلا وطاهرا ومباحا غير مغصوب، أن يكون اللباس